إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسأل دينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله عز وجل أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمن أراد الله ومن أراد إلى الله ومن خاف من عذاب الله ومن أراد أن يقع في اليوم الآخر فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتوكلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وتحدثنا في المرة السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة غير أنني أريد أن أكمل كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات المختلفة وهل يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات وهل يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته طبيعي هذه هي البشرية فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني آدم وما دام بنو آدم اجتمعوا فإنه سينشأ مشاكل غير أن الله سبحانه وتعالى علم كيف يتعامل فابتلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بلاءات وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر حتى يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي يحبه الله وحتى نتعلم نحن من هذه الطريقة فنسيء علم النبي صلى الله عليه وسلم فما من بيت إلا وفيه مشكلات حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه مشكلة اجتماعية أو مشكلة مالية أو مشكلة بين الرجل وزوجته بأن الزوجة تجد على الرجل أشياء أو أن الرجل يجد على زوجته في أشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم بأهل أهلي وأنا خيركم بأهلي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أساليب في المشكلة الزوجية لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسوء خلقه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم إنما لطف ووعظ وأخذ على أيديهم ونصح وصبر وعاتب وتغاضى وابتسم وحاول حتى أنه وصل أنه هجرهم بل حتى طلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه لإصلاحهن من هذه الأساليب التغاضي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يتغاضى تقول تأخر علي يوما النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تغيب على زوجها فقالت أين كنت؟ كنت فين؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا حميضة كنت عند أم سلمة وانظروا كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الذي فيه رقة يا حميضة كنت عند أم سلمة فقالت أما شبعت من أم سلمة كل يوم عند أم سلمة
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عنده مسلمة، لكنها مثل أما سمعت من مسلمة فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكبر الموضوع ولم يضخم ولم يفخم ولم يقل لها لا تتكلمي فيما لا يعنيك، لم ينهلها، إنما ابتسم صلى الله عليه وسلم كان حل المشكلة في الابتسامة. فقالت يا رسول الله لو أن لك شجرتين أو عندك شجرتين أحدهما لم توع أي لم يؤكل منها والأخرى قد أكل منها وتحب أن تأكل، فأيهما تحب أن تأكل منها؟ وكأنها تعوض على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا طيبات، وهي الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أحب أن آكل من التي لم يؤكل منها. فرأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالت يا رسول الله كل أزواجك تزوجن من قبل. فابتسم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حل المشكلة في الابتسامة. لم يعلق ولم يجادل ولم يخاصم ولم يضخم. أيضا من الأساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض عن بعض، علق بعضه وأعرض عن بعض. تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهفوات. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر بين زوجاته، فكان ينتهي إلى عندهن في كل تسع، يعني كل واحدة بيجيلها الطول كل تسعة أيام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند أحدى زوجاته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومعه أصحابه في عزومة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة عند عائشة، فأهدت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام. قالت بدل في عزومة أنا كمان هطبخ، وبعثت الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته التي هو عندها. حدث مشهد غريب، الخادم يأتي بالطعام فإذا بأم المؤمنين التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها هي أم المؤمنين عائشة، تلقى الخادم فتطعم بيده فينقلب الطعام وتنكسر الصحفة. هذا يراه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف؟ إنه لم يعلق، إنما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الدافع الذي فعلته هذه المرأة إنها ما فعل ذلك إلا حبا له وغيرة عليه وغرضا في الاستهزار به. فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، أي أن هذا من الغيرة. قال غارت أمكم. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام يلمه، ثم أمسك الصحفة ووضع الطعام فيها غير أنها كسرت، فأمر عائشة أن تأتي بالصحفة التي تملكها ثم وضع الطعام فيها ولم يعلق. مشكلة ربما تؤدي من البيت، ربما تؤدي إلى تشريد أطفال، إلى أن ينهدم البيت. تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالتضاضي، تضرع للمشكلة ولم يعلق على المشكلة أصلا. هو أجر الناس وأحزم الناس وأشجع الناس، وكان معه أحياته من السماء، فإذا طلق الله فإنها لن تضمه، بل قال الله عز وجل عسى أبوه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيحات ثيبات وأبكارا. وقال الله عز وجل إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. غير أنه كان يتعامل بحكمة برحمة بحلم. دخلت يوما زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط نسائه يعظهن، فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليها، فقالت إحدى الزوجات: زينب. وكأنها تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرحب بها. كف النبي صلى الله عليه وسلم يده وأقيمت الصلاة، فردت زينب على أم المؤمنين فاستخبت، أي فارتفعت أصواتهما حتى سمع الصديق هذا الصوت في أثناء الصلاة، وكانت حجراته بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مفتوحة على المسجد، سمع الصوت في أثناء الصلاة. أيضا تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق. فهناك كثير من المشاكل حلها بالتغاضي، أن تنشغل بالعبادة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أساليب. كثير من يتعجب لمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من لواء. ولعل ذلك لأن أنواع النساء وأنواعها تتعدد، وأراد الله عز وجل لكل امرأة أن ترى نمطا من أنماط أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن لكل رجل أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأنماط المختلفة. فهناك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيها حدة، وهناك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيها أسئلة، وهناك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيها خيرة. غير أنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل الوقت بما يقتضي هذا التعامل وهذه الحكمة وهذا الرحمة، حتى أنهن كلهن أثنين على النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي بن أخطب، امرأة من اليهود، أبوها رأس اليهود وكبير الحيين بن النضير وبن كريثة. حيي بن أخطب هو الرجل الذي ألب الأحزاب، وهو الرجل الذي قرر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في بن النضير. حيي بن أخطب رجل خطير عن الإسلام، كانت تخرج منه سرايا المنافقين، كان ينفق لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحولت هذه المرأة في هذا البيت الذي نشأت فيه، في بيت اليهود، واليهود معروفون بتمسكه بدينهم، إلى أنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسها؟ ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أوددت أني مكانه. كيف تحولت هذا إلى ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يحاول نساءه، يتكلم معهن، يعرف ما الذي يؤذيهن ويسؤهن، ثم يوقف الأمر. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، يقول ابن عمر عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب أنها كانت تقول: كان أبغض وجه إلي هو وجه محمد بن عبد الله، وذلك لما ورثته من الكراهية بسبب أبيها وأمها وإخوتها وأعمامها، كل قومها يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وأشلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ثم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حتى كثرت شوكتهم. عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فاقتنعت بالإسلام، غير أنه كان في نفسها ما زالت بحاجة. تقول: فكان صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويكلمني، وما زال يعتذر إلي حتى كان أحب وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي: إن قومك ألبوا علي الحظر، إن قومك نقضوا العهود والمواثيق، إن أباك حاول قتلي. إنه يعتذر إليها، يحاول أن يؤذيها، يقنعها بما يحب. هو من هو؟ هو لا يحتاج أن تؤمن به هذه المرأة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو بلغ رسالة الله، هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو سيد ولد آدم، هو أول من يدخل الجنة. يكفيه أن الله يرضى عنه، ولا يهم أن يرضى عنه باقي الناس. غير أنه استعمل أسلوب الإحوال وكان صلى الله عليه وسلم يعظ زوجاته، قال الله عز وجل: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فكان صلى الله عليه وسلم حريص على ان يعظ زوجته وعظها في العباده. من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين بالليل، فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئثرة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم واع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الذكر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جويرية في الصباح، ثم ذهب إلى الصلاة، ثم عاد بعدما أضحى، يعني بعد كسر الضحى، قال لها: تسكب الله؟ فقال: ما زلت تسكبون الله منذ أصبحت؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتن أربع كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وولى نفسه وزنة عرشه وزداد كلماته. فكان يتعهدهن بالذكر وبالصلاة وبالقيام وبقراءة القرآن وبالوعظ المستمر. وكان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم المنكرات في البيت، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسمح بأن تكون هناك منكرات في البيت. تقول أمنا عائشة: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعندنا كرام ست تصاوير، ستارة عليها صور أشياء حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجي هذه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الست ليستارة، غيريها بأي صورة ثانية بأي استارة ثانية. ولما مر اليهود يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. وكانوا يوعظون بالكلام، يقولون كلاما ويقولون معنى آخر. السلام عليك أي الموت عليك. وكان يقولونها كأنها السلام عليك. فسمعتها أم المؤمنين عائشة فقالت: بل أنتم عليكم السلام واللعنة وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ترفقي عليك بالنصر، فما كان يفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. فأكد صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة أنها ترد بأكثر مما يستحقون، ثم قال لها: إن الله يبغض الفاحش المتفحش، أي إن الله يبغض البذاء ويبغض الفحش. فكان صلى الله عليه وسلم يعظ زوجاته ويتعهدون بالموعظة الحسنة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى فنيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان أول من لاقى هذه الموعظة الحسنة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتخللهن دائم المكر، يراقب إذا رأى شيئا من المنكرات تكلم فيه، وإذا لم يرى فإنه يحطهن على الطاعة. دخل يوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المسجد فوجد حبلا، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينة بنت جحش. ولماذا ربطت حبلا في المسجد؟ فقالوا: إنها تصلي، حتى أنها إذا فترت عن الصلاة كانت أن تسقط فتمسك بالحبل. ربطت حبل عشان تعرف تصلي كثير، وكل ما تضعف عن الصلاة تمسك بالحبل. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا هذا الحبل، عليكم الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة بأن الدوام والاستمرار أهم. فقال: عليكم الأعمال ما تطيقون، إذا لم تطيقوا القيام فنامي. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة يقوم الليل، فإذا أراد أن يوتر جاء إلى أم المؤمنين عائشة فأيقظها لتصلي الوتر. فكان حريصا على زوجاته، حريصا على دينهن، حريصا على اخلاقهن، حريصا على تصوراتهن. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه وام سلمة. ام حبيبه وام سلمة هجروا هجرتين، هجروا الى الحبشه ثم هجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. وكانوا ما راوا في الحبشه كنائس النصارى، وكانت الكنائس فيها صور لرجال الصالحين، فأعجبنا بها كعادة النساء إذا رأت مناظر جميلة فإنها تعجب. أعجبنا بهذه الصور التي في الكنائس، فجينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثنا بذلك ويثنينا على هذه التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن هذا، ألا وإني أنهاكم عن هذا، أولئك شرار الخلق. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح عقيدة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعدهن. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح هذا التصور، أنه لا ينبغي للمرء أن ينبهج بكل غريب وكل جديد حتى يقيسه على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعظ نساءه، إذا أخلاق إحداهن تجد النبي صلى الله عليه وسلم دائما موعظة لله قبل أن يكون لنفسه. فكان حريصا على أن تدخل زوجته الجنة. لما ذكرت صفية وكانت امرأة جميلة عند أم المؤمنين عائشة، أشارت بأنها يعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم محذرا إياها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما تجددت. ولك أن تنساها، أي شيء يمزج ماء البحر؟ هل هناك حكم أو مصنع يستطيع أن يمزج ماء البحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجددا في هذه الموعظة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأنها تكلمت على امرأة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى زوجاته أن يتكلمن بغير علم. خرج يوما صلى الله عليه وسلم في جنازة طفل من الأنصار، طفل مات أبو مسلم وأم مسلمة، راحوا الدفنة. فلما عاد تقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة: عصوت مع صغير الجنة. نعم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين إذا ماتوا فهم في الجنة، لكنها هذه المرأة لم تكن تعرف هذه المعلومة بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أدراك لك. فنهاها أن تتكلم بغير علم في أي قضية من قضايا الحياة. قال: وما أدراك، إن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أناسا وخلق للنار أناسا، وما يدريك. فسكتت، علمت أنها لا ينبغي أن تتكلم إلا بعلم، وخصوصا في دين الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يعظ النساء الموعظة الحسنة بالحكمة بالرحمة باللين. وكان صلى الله عليه وسلم يحاورهن، وإذا دخل الحوار الهادئ في بيت فإن هذا البيت مكتوب له بالاستمرار، وإذا دخل الصوت العالي والشتيمة والخصام والهجر فإن هذا البيت سينهدم إما عاجلا وإما أجيلا. فقوله قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى السنة أصحاب بعد. الحوار الهادي هو السبيل الوحيد لاستمرار البيت. كان صلى الله عليه وسلم يتحدث مع زوجته، تحدث مع زوجتك، اجلس معها جلسة
تعرف ما بداخل الحقيقة، تعرف كيف تواجه المشكلة أنت وهي التي تواجهها فيك، كيف تربي الأبناء. لا ينبغي أن يكون للرجل ابن من الأبناء يحب يكون ويدلله، وتكون للمرأة ابن آخر من الأبناء تحبه وتدلله، وكل يعند مع بعضه البعض على الأبناء. لا ينبغي أن يكون هناك علم في هذا البيت، فقد أمر الله عز وجل الرجال بحسن العشرة، وأمر النساء بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الغيبة الشديدة بالحوار. تقول أم المؤمنين عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندي، خلع إزاره ونعله ثم نام. تقول فلما نام نمت، هي لم تقل نامت مطلقا، تقول فلما نمت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس إزاره وأخذ نعله وانطلق، ففتح الباب. تقول فلبست حجابي وتقنعت إزاري ثم مشيت وراءه. هي تحب زوجتها ولا تحب أن تفارقه؟ فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام، ومشى صلى الله عليه وسلم مشيا حتى وصل البقيع، ثم سلم على أهل البقيع، بقيع الطرق مكان كان يدفن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فدخل فسلم عليهم ثم استغفر لهم ثم عاد. تقول فمشى فمشيت فأسرع فأسرعت، فهلول فهلولت حتى تركته، فجئت إلى البيت فنمت، فما لبثت أن دخلت حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآها يعني شرها وينخفض من النهجان، فقال يا عائشة مالك حشية ضوبية، يعني مالك تنهزين يرتفع صدرك وينخفض. فسكتت، فقال صلى الله عليه وسلم أتخبريني أو يخبرني يا الله الله الخبير؟ فقالت يا رسول الله حدث كذا وكذا. قالت فلهدني لهدة وكذها ضربها في صدرها، قالت فلهدني لهدة أو تعبني. يقول أهل التفسير وأهل شرح الحديث سواء في شرح الحديث أو في شرح الآية، وكأن هذا هو معنى أضربوهن، فلهدني لهدة في صدري أو تعبني. وقال أتخافين أن يحيد الله عليك ورسوله، يعني خايف أن أنا أخذ يومك وأديك لزوجة ثانية. فقال لا يا رسول الله. فقال يا عائشة لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم موقف، إنما حاورها وفهمها، لم يقل لها أنا زهقت، سئمت من هذا الكلام، سئمت من هذه الغيبة الفارقة، عندي رسالة، هو أنا فاضي. إنما قال يا عائشة أتاني جبريل وأنا نائم، ولم يدخل عليك لأنك خلعت ثيابك، فأمرني أن أذهب إلى أهل البقيع فأستغفر لهم. فوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم في بال طويل وفي حلم ورفق وفي حوار ليذهب غيظ قلبها، حتى لا تكون تحمل في صدرها شيء لزوجها، حتى لا تبات هي غاضبة. هو لا يحتاج إلى ذلك،
لكنه يعلمنا كيف نتعامل مع زوجتنا. مرة أخرى تحسرت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد وزيره، فقامت بسرعة تبحث جبين فإذا هو قائم يصلي، فوجدته ساجدا وقد أطال السجود، هي لم تشعر به من طول السجود، فاقتربت منه فإذا هي تسمع: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم شاعر بهذه الحركة فقال: ما لك يا عائشة؟ أغيرك؟ قالت: ومثلي لا يغار على مثلك، أليس أخي مثلي؟ فقال: أوجاءك شيطان؟ فقالت: يا رسول الله، وما شيطاني؟ قال: ما من رجل إلا وله شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، غير أن الله سبحانه وتعالى أعانني عليها فأسلمت. لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم بغيظها، لم يعاندها، إنما تحاور معها. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أساليب كثيرة في التعامل مع المشكلات الزوجية. لما جاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النفقة، عايزين فلوس، ما عندناش فلوس، عايزين نجيب حاجات كتير، نعمل ايه؟ فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة وواقعية وحسنة. فاجتمع بهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أريد أن أقول لكن شيئا، سأقول لكم شيء لا ترد فيه علي إحداكن حتى تستأمن أهلها، كل واحدة تقعد تفكر وتستشير وتستخير وبعدها ترد علي. وذلك لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخييم. قال: من أرادت الحياة وهات 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 فإنها لا مكان لها عندي. فهذه حياة ابتغاها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بأم المؤمنين عائشة فقال: تعالي أريدك في شيء، ثم أخبرها: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة لمدة 10 سنين، ولم يعاند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما واجه المشكلة بكل صراحة. قال: هذه هي حياتي، فمن أرادت أن تمكث على هذه الحياة فلتمكث، ومن أرادت غير ذلك فإني أمتعها يعطيها المتعة وأسرحها سراحة جميلة أن يطلقها وأعطي لها كل حقوقها. فقالت: أفيك مستأذن يا رسول الله؟ لا والله أخبر الله ورسوله والدار الأخيرة. وهكذا فعلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعددت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض زوجاته تآمرن عليه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش وقد كان عندها عسلا أهدت لها بعض قومها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأشربته من العسل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل. فاتفقت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين صفية على أن يمنعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقمن بمكيدة. قلنا لبعضهن البعض: إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له: ما هذه رائحة؟ وكان أشد ما يكره الرائحة الخبيثة، فكان حريصا على أن يكون صاحب رائحة طيبة دائما. فدخل على أم المؤمنين حفصة وقالت: ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة مغافير، والمغافير عسل يأتي من شجر كريه للرائحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخبري أحد لن أعود. ثم دخل على عائشة فقالت مثلما قالت حفصة، ثم دخل على قضية فقالت مثلما قالت عائشة وحفصة، وفي رواية أنهما عائشة وحفصة فقط. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي من الله ذات زواجك. فنهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حرم على نفسه العسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر، مع أنهن إنها ابنة الصديق، إنها ابنة عمر، إنه يحبها، إنه رفيق بها، ابتسم في وجهها مرات كثيرة وتغاضى عن مواقف كثيرة، لكنه في هذا الأمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموا حاسما. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حتى ساعة في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وكان هذا أمر جلل، وذلك لأن الحياة الاجتماعية قبل الإسلام تختلف عن الحياة الاجتماعية بعد الإسلام. فما وجد الناس سكينة ورحمة وألفة وحب ومودة إلا بعد أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التعاليم، تعليم هذا الدين العظيم وهذه القيم. أم جلل لما جاء الرسالة إلى عمر قال: أم جلل، قال: أغزال الروم، وكان ذلك بعد فتح مكة، ولم يكن يقاتل على هذه الأرض الآن إلى الروم ومملكة غسان من العرب التي كانت توالي الروم. قال: أغزال الروم، قال: لا. قال: أغزال غسان، قال: لا. قال: فما الأمر؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فانطلق عمر مسرعا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طلق نساءه، إنما استعمل أسلوب الهجر واهجروهن في المضاجع. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما شهرا كاملا، هجر كل نسائه. وهذا الأمر يصعب على الرجال، ولا ينبغي للرجل أن يهجر زوجته عقابا لها لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا من الإعظام. إنما كان هذا وسيلة للإصلاح، لأنهن تهامون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تلميح بأنه ربما يتعامل معهم بأسلوب أكثر حزما وأكثر جدا. بل وطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ابنة الجود أميمة بنت النعمان، وكانت سيدة في قومها، وكانت مستعلية مستكبرة، ترى أنها أعلى نسبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترى أنها من سادة القوم. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عوزت بمعاذ، الحق لأهلك. ثم تطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها، وتطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، لأنه كان فيها حدة، وكان هذا لإصلاحها وتأديبها. وشاع الأمر في المدينة حتى وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب، فحس عمر على رأس التراب وقال: ما يعبر الله بعمر وبابنة عمر. فنزل جبريل من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: راجعها رأفة بعمر، فإنها قوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه استعمل أسلوب الطلاق لترجع المرأة إلى رشدها، لترجع إلى طاعتها لزوجها، حتى لا تصبح المرأة ناشزا، حتى يستقيم البيت. رجل قوام، رجل قوام، وامرأة مطيعة. أمر الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأخذ العبرة والعظة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفوقا غير أنه كان حازما قويا، استعمل أساليب عدة في تقييم زوجاته، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وكل زوجاته يحبونه أشد ما يحب نساء الرجال، بل ويفخرون به ويتكلمون عن حسن عشرته. فما من أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد لها آثار كثيرة وأحاديث كثيرة في ذكر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن تستقيم بيوتنا من هذا الإعوجاج، بيوتنا بيوت المسلمين كثرت فيها المشاكل، لأننا ابتعدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والكل لا يلجأ إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان له الحق. فإذا علم أن الدين يأمر مثلا بأنه على المرأة أن تمكث في البيت لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وتكون المشكلة بسبب أن المرأة خرجت للعمل، فإذا به يقول أتحاكم إلى الشيء، أريد الدين، هدلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ إن هؤلاء منافقون الذي لا يذهب إلى الدين إلا إذا كان له في الدين حاجة. إنما علينا أن نتحاكم إلى الشرع لأنه دين ربنا، لأننا آمنا بالله سبحانه وتعالى، لأننا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المولى إذا كان لها الحق تأتي إلى الدين، فإذا لم يكن لها الحق يقول لك ما أنا عرفها ولكن لا تكلم لها شرع يا مولى. وهكذا تمتلئ البيوت بالنيران فينشأ أطفال بعداء عن دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم أمام الأطفال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفحش بالقول. لا يجب علينا أن نعلم أبناءنا النفاق، ولا يجب علينا أن نعلم أبناءنا عقوق الوالدين. فإذا سببت الأمة أمام الولد فإنك يقينا تعلم هذا الولد أن يتجرأ على أمه، وإذا سببت الأب أمام الولد فإنك يقينا تعلم هذا الولد أن يعق أباه. إذا تكلمت عن الصدق أمام الولد ثم أنت تكذب أمامه، الأطفال أذكياء والنساء تحتاج إلى رزق وسياسة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي إني لا إنسان منه والله مقصد ومن خشيك جنة أحول بي لله وإن معصيتك ومن طبعات الله وزوجه النبي جنتك ولا يقيل ما تهول بي علينا مصاري زوجنا وحكنا اللهم لأسماعنا وبصارينا وقوتنا ما أحيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أرضاك والجنة، اللهم أرضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، لك أمهين منيبين. رب تقبل دولتنا واغسل حربتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة لصدورنا واسلل سخيمة لصدورنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر خير المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أذن لولاتك أن ترفع، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن ينتصر. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا بيننا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.